وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول ربنا سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. أيها المسلمون، سبق أن تحدثنا عن فضل عشر ذي الحجة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله تعالى منه في هذا العشر. قال: والجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وذروة الفضل في هذا العشر ليوم عرفة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله يتجاوز عن الصغائر التي ارتكبها الإنسان في غير ما يتعلق من حقوق الخلق عن سنة ماضية. والمأمول أن يعصم العبد ويعينه ويتجاوز عنه فيما قد تزل فيه قدمه في السنة التي تلي. جدير بنا أيها المسلمون أن نجعل من يوم عرفة يوم إقبال على الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، بالتوبة، بالإنابة، بإصلاح الحال، بالعودة الراشدة إلى الله جل شأنه، وأن نتوب إليه فيما يتعلق بحقوق له سبحانه وتعالى أو بحقوق للعباد. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فالمأمول منه سبحانه أن نتجاوز عنا وأن يغفر لنا إذا صدقنا في الإنابة إليه. وأما حقوق الخلق فإن علينا أن نصدق في التوبة من التجاوز عليها ونرد الحق إلى أصحابه ونستسمح من أصحابه. نعم، لا قيمة للتوبة فيما يتعلق بحقوق الخلق إلا برد الحقوق إلى أصحابها. والأمر الآخر هو أن نضاعف الجهد في التقرب إلى الله صياماً وذكراً واستغفاراً وتلاوة للقرآن، بقلوب واجفة، بقلوب مقبلة على الله عز وجل. فهذا اليوم من أعظم الأيام، صيامه والعبادة فيه هو غنيمة من الغنائم التي ينبغي على الإنسان ألا يفرط فيها. وجدير بنا ونحن في كل يوم نقبل ونقترب إلى آجالنا أن نتزود للموقف بين يدي ربنا جل شأنه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الحج إلى بيت الله، هل لنا أن نتأمل بعض الشيء؟ ذلك الموقف العظيم لضيوف الرحمن المقبلين إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إلى واد غير ذي زرع، ليس المهم فيه أبنيته الشامخة ولا مظاهر الترف التي فيه، إنما المهم أن نأتي الكعبة المشرفة التي رفع قواعدها نبيان إبراهيم وإسماعيل بأمر من رب العزة جل شأنه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم، وهل أعظم من أن يبنى بيت بأمر من الله ليكون رمزاً لتوحيده ومستقطباً لقلوب المؤمنين المتجهة إليه، ووجهة في الصلاة والدعاء إذ نقف بين يدي الله عز وجل حيث كنا نستقبل الكعبة المشرفة، لا نرى الكعبة في ذلك. أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أما الكعبة فهي متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. فالتعظيم، كل التعظيم، ليس للحجارة، ليس للبيت، إنما لرب البيت، لرب الكعبة جل شأنه. والبيت قد اكتسب الشرف والعظمة من هذه النسبة لما نسب الله عز وجل الكعبة إليه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونأتي إلى مكة ونقبل إلى الكعبة المشرفة لنطوف. أرأيت إلى تلك الملايين، تلك الألوف، مئات الألوف الذين يطوفون حول الكعبة المشرفة، يبدأون بالحجر الأسود وينتهون إلى الحجر الأسود، ماذا فعلوا؟ فعلوا شيئاً واحداً، أنهم امتثلوا أمر الله جل شأنه إذ قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. لبيك يا رب، ها نحن قد أقبلنا إليك، نطوف حول بيتك مقبلين عليك بقلوب واجفة، بقلوب متلهفة، قد تلهفت وتشوقت لرؤية كعبتك المشرفة، واشتاقت، ولطالما اشتاقت، فتجاوزت العوائق والمصاعب حتى وصلنا إلى ذلك المكان المشرف العظيم. نعم، دعاهم الله عز وجل فلبوا، والنداء نداء رباني، أمر الله به سيدنا إبراهيم عندما قال: وأذن في الناس بالحج. أرأيت إلى القلوب، منذ نادى إبراهيم هو لم ينادي أناساً من حوله، نادى القلوب المتلهفة لطاعة الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. لذلك تجد المؤمنين متلهفين جميعاً أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، ويكحل مآقيهم بالنظر إليها، لا من أجل حجارتها، ولكن من أجل أنها مستقطب قلوبهم إلى الله عز وجل، ووجهتهم في الصلاة والدعاء إليه سبحانه وتعالى. ثم إنهم يطوفون حول البيت قائلين: لبيك. أسمعتهم ماذا يقولون؟ اللهم إيمانا بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، وهذا مقام العائذ بك من النار، هذا المكان مقام الملتجئ إليك، الخائف منك، اللائذ بحماك، وهذا مقام العائذ بك من النار، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. بهذا النداء يطوف حول بيت الله تعالى مكرراً: ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. حتى إذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر وينتهي إلى الحجر، لا، يبتدئ بتلبية أمر الله وتنفيذ أمره، وينتهي قائلا: لبيك يا رب، كما أمرتني امتثلت، وبما كلفتني طبقت ونفذت. وتتجه الجموع بثياب هي إلى الأكفان أقرب، متجردين عن المزايا والاختلافات، متقاربون، متساوون. الأمير والمأمور، هكذا ينبغي أن يكون، الغني والفقير، الجميع، العربي والأعجمي، الأبيض والأسود، كلهم يلهج بلغة واحدة: لبيك اللهم لبيك. وحد الله عز وجل هذه الأمة ففرقناها نحن بأهوائنا، بنزعاتنا، باختلافاتنا، بمطامعنا، بسياساتنا، بولاءاتنا للأجنبي، بالولاء لجهة أو أخرى. الولاء لا يكون إلا لله، والتلبية لا تكون إلا لأمر الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويقفون، يمضون إلى عرفة ليقفوا هناك، ويستقبلهم جبل الرحمة حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام فخطب خطبة الوداع. خطبة الوداع تلك لم تكن لهؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا من حوله، إنما كانت خطبة موجهة لكل مسلم على مر الأجيال، موجهة إليهم وإلى من بعدهم وإلى من بعدهم وإلى الأمة الإسلامية اليوم. يقول لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قالوا: أي بلد هذا؟ قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سلوا الذين يحملون السلاح في وجوه إخوانهم: ما موقفكم غدا بين يدي الله إن سألكم عن هذا الكلام الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلوا أولئك الذين يفتون بإراقة دماء المسلمين: ما موقفكم غدا بين يدي الله عز وجل إذ أهدرتم دماء إخوانكم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ دماء المسلمين تراق بأيدي المسلمين وللأسف أو بأيدي أدعياء الإسلام. ألا ينبغي أن يراجعوا أنفسهم؟ ألا ينبغي أن يعودوا إلى رشدهم؟ أما ينبغي أن يغمدوا أسلحتهم فلا يرفعوها إلا في وجه الغاصب الصهيوني الذي استباح المسجد الأقصى وأرض فلسطين؟ نسوا فلسطين ووجهوا سيوفهم وأسلحتهم في وجوه إخوانهم وأبناء أمتهم، لأولئك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، أشهد الله سبحانه وتعالى على تلك الحقوق، على تلك الدماء التي تراق من أجل محاور سياسية، إرضاء للشيطان ولجند الشيطان ولأئمة الكفر ودول الطغيان. نعم، بعد ذلك يسعون بين الصفا والمروة. ماذا بين الصفا والمروة؟ السعي هنا ليس سعيا بين هضبتين، السعي هنا سعي حثيث لتطبيق أمر الله، لتنفيذ شرع الله، للعمل على وحدة هذه الأمة وجمع كلمتها، لنصرة الحق لا لنصرة الباطل. فالذين يسعون في ظاهر أجسامهم يسعون بين الصفا والمروة، ولكن السعي الحقيقي هو السعي إرضاء لله، السعي في تطبيق أمر الله، السعي في مرضاة ربنا سبحانه وتعالى بجمع كلمة هذه الأمة، بإصلاح أحوالنا، بترميم بناء المجتمع الإسلامي الذي تمزق وتهتك بناؤه، للعودة إلى الله. أسأل الله جل شأنه أن يلهمنا المعاني الكامنة في معنى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك علمنا شيئا مهما، قال: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على لا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، ترجمة لقوله تعالى: إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس العرق الأنجلوساكسوني الأشقر وذي العين الزرقاء، ولا للعربي على أخيه، ولا للأعجمي على أخيه. التفاضل بين الناس بالعمل الصالح، التفاضل بين الناس بالتقوى، التفاضل بين الناس بالاستقامة، التفاضل بين الناس بالعمل الصالح، وليس بالألقاب ولا بالانتماءات. ثم استمننا على المرأة فقال: واستوصوا بالنساء خيرا. هي ليست سلعة ولا دمية للعبث بها ولا خادمة، بل إن الله قد فضلها على الرجل أما في كيان هذه الأسرة، فقال من سأله: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. نعم، هذا هو ديننا، وهذه هي مكانة المرأة في مجتمعاتنا. ليست سلعة يتاجر بها وتباع رقيقا أبيض هنا وهناك، وإنما هي أم وسيدة، أم وزوجة وأخت وبنت، نصونها ونحميها ونرعاها ونكرمها ونجل مكانتها. هذا ما أتمنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.